إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل إلى المقام لتحقيق أمر مهم في شرح ما أخرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وفي رواية زاد فيها مسلم خطوة رابعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أنزل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يومهم. والعادة من خلال السبر والاستقراء، الإمام النووي يكثر النقل من ألفاظ اليوم من إكمال الموعظة، بل كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله يقول: حدث النووي شرحه في ألفاظ القاضي الرياض، ويا ليته تحرر منه. ذلك أن شرح الإمام النووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو أول شرح مشرقي في صحيح مسلم. فعناية المغاربة في صحيح مسلم قليلة، وشروحهم سبقت شروح المشارق، فوقف النووي على شرح القاضي الرياض المغربي المالكي الإمام المعروف، ونقل عباراته وشذبها وهزلها وغسلها، ولما كانت تأتي بعض المناسبات المسائل الفقهية يأتي على مذهب الشافعية. والنووي رحمه الله كتبت عنه دراسة عميقة لم تنشر بعد، نال صاحبها درجة العالمية للتراث في اختلاف اختياراته في كتبه. الإمام النووي أفضل اختياراته للسنة لا للمذهب ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا عشرات المسائل خالف النووي فيها المعتمدة في مذهب الشافعية بناء على الدليل. وآخر المعتمد عند الشافعية في اختيارات الإمام النووي ما ذكره في كتابه التحقيق إذ مات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صلاة المساجد. عاش الإمام النووي بعد كتابه شرح صحيح مسلم سنوات قليلة، وأظن في الجزء الرابع عشر سيمر بنا تأليف كتابه شرح صحيح مسلم. خلاصة، النووي لما ذكر كلام القاضي عياض رده ولم يقبله، ووقف بنا الوقت في الدرس الماضي إلى أن قرأنا كلام القاضي عياض، والآن هو يستدرك عليه من حديث من شرح حديث اشترك في إخراج تحريف الإمام الكبري مع مسلم كوحيته معا، فنقل من شرح ابن العربي المالي المسمى عارضة الأحوال شرح جامع الترمذي، وارتضى كلام ابن العربي، وبناء على ما ارتضاه وهو الذي رأيناه حوالا قلنا نستطيع أن نتبجح كما تبجح المتأخرون وأن نذكر نوعا جديدا من أنواع الحديث لم أرى أحدا ذكره في كتب المصطلح، كما أن السراج البلقي أضاف نوعا سماه أسباب ورود الحديث وأخذه من أسباب نزول الآيات، فيمكن أن نأخذ نوعا سميناه المناسبات، هنالك علم في علوم التفسير يسمى علم المناسبات، صلة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهنالك أشياء خفية يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة، بل درج على هذا المفسرون، وإن وجد عيب في تفسير ابن كثير فهذا عيب. مقطع الصورة لآيات معدودات ولم يذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، فيضيع عن الوحدة الموضوعية التي تسمى اليوم في علم التفسير والمعنى المجمل للصورة. وتفطن لهذا على وجه البديع البقاعي، وألف كتبا في هذا الباب، منها ضمن الدرر في التناسب الآية والصور، ومنها مصاعب النظر في مقاصد الصور. مصاعب النظر يعطيك المعنى أن هذه الصورة موضوعة كذا، فكل الآيات الأولى لآخرها ينبغي أن تحكم على هذا الموضوع. وهذا يعيد سياق واستباق منهج مأمون في فهم الكلام، يعني كلام كثير لو أنك لم تفهمه من السياق ما تستطيع إلا أن يكون أمامك عدة احتمالات. وأحيانا الذم مثله مدحا أو العكس في كلام العرب، في كلام الناس، في خطابهم، في خطاب بعضهم مع بعض. لو أنك تأملت ماذا يقول الناس ولقطت وجدت هذا شاسعا في كلام الناس، إلا أن الذي يذكر ويغطي على الفهم السياق السباق، سياق السباق. الآن الكلام الذي وصلنا إليه من هذا الفهم، قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه أخرج الجنة، فيه أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، فيه تقوم ساعة، هل هذه جمل مستأنفة لا صلة لها في الخيرية المذكورة في الجملة الأولى، أم أنها تفصيل وتفسير للخيرية المذكورة في الجملة الأولى؟ قاضي عياض يقول هذه الجمل لا صلة لها بالخيرية، كيف تخرج من الجنة ويكون في خيرية؟ وأرجو أن تتأملوا معي، والأمر مهم أظنه مهما غاية، والدراسة فيه مغفلة إلا من شذران. أحتاج واحد مثل الشاطبي ينشئ نظرية فيها، وأنا أرى أن النظرية تبدأ من هذا الحديث، وهي سنة الله في الكون وسنة الله في الشر، اجتماعهما وافتراقهما، والحكم المترتبة على ذلك، والفهم السديد لمراد الله جل في علاه، هذا أمر يحتاج إلى راسخ في العلم حتى تحل كثير من الكلام. والمقيم وهو يتكلم عن أسرار الشريعة في كتاب البديع لا موقعين ذكر هذا كثيرا، ورد موضوع القيام والتوسع فيه أو إنكاره إلى مذهب الجبر والقدر. هذا شيء عجيب يحتاج يعني تتأمل طويلا. هذه بداية الخلق، وبداية الخلق أن الخيرية تكون في أشياء قد تبدو لك من نظرة عقلية محضة أن فيها شرا، ولكنها في الشرع هي ليست كذلك على التحقيق، وهذا من مواطن الوثاق والفراق. فهذا الآن الكلام الذي نقرأه، هل في إخراج آدم من الجنة خير في هذا اليوم؟ هل قيام ساعة فيه خيرية هذا اليوم؟ القاضي يرجع على الأمر البسطة ولا نذكر خيرية البسطة، وقال هذا الشيء جمل مستأنفة لا يوافقنا أن نخوض أو أن نفكر أو أن نسمح في البال أو يخطر في الخيال أن نستكشف هذا النوع، نوع النسبة كلامه. لكن استحرير الخلاف ذلك، وهذا يرجعنا أن نعني أقول هذا النوع لو درس دراسة مفردة وذكرت له أمثلة، أظن أن الأمثلة التي فيه تكثر عن أمثلة في كثير من أنواع المصطلح التي ذكرها العلماء ولا مشاهدة في الإصطلاح. والقول بأن علم الحديث علم المصطلح علم الفرق وانتهى، وهذه العلوم والنحو علم الفرق، هذا خطأ محض. علم النحو ما احترف ولم يحترف، والكلام طويل، قياس النحو واسع. القياس النحو فالقياس في الشرع، وما دام اللغات متجدده فالعربيه باقيه وثابته ولكن تقبل ان يفرع عليها، وفيها من السعه ما تحتمل الوسائل الحديثه ونصوص المخترعات والمبتكرات ان تحتويها، وتعرف قوه الامه من ضعفها من خلال اثر اللغات فيها او من خلال اثرها في اللغات الاخرى. والعربية وصلت إلى درجة من الضعف ما لم تصل إليه في أي يوم من الأيام، لأن العرب ضعاف وإلى والله المشتكى، وفصل هذا كثيرا وطويلا وحام حوله شديدا العلامة الشيخ سعد الجلالي رحمه الله في كتابه الجديد الذي طبعه في حلقات كثيرة في مجلة دعوة العقل المغربية، ثم نشره في مجلة المغرب سماه تقويم اللسانين، وذكر أثر اللغات في ضعف العربية، لأن الشيخ الهلالي الطيبي رحمه الله كان يتقن 10 لغات كتابة وتأليفا وحكاية، والتفسير الذي يذكر الآن عن مصحف الملك فهد مترجم للغة الإنجليزية الذي طبعت منه ملايين كثيرة هو بمترجمه رحمه الله تعالى، وهو الذي زور جميع الترجمات الإنجليزية الخاطئة للقرآن الكريم، حيث أنه انقلب المعاني طول في هذا أيضا في سلسلة أخرى، وهذه كلها لله الحمد منا هواها كتابي مقالات الهلالي وأرجو الله عز وجل أن يسر نشرها. على حال استطردت في شيء يعني بعيد قليلا، نعود لنحدث أنفسنا في الكلام النووي حتى نتوسع. نقرأ كلام النووي في تعقب القاضي عياض في تلمس الصلة التي قد تبدو في الوهلة الأولى خفية بين الفصال الأربعة المذكورة مع خيرية يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نسمع كلام الإعراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي،
نحوذ هذا خطأ وصواب عارض نحوذ
في شرح الجميل، الجميع من الفضائل.
إذن الجميع من الفضائل الإفصال الأربع حتى خروج آدم من الجنة من فضائل، نعم حتى خروج آدم من الجنة من فضائل هذا اليوم. نسمع الآن تفصيل.
قال وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها فردا بل لقضاء أوطانه ما يرد إليها.
إذن قال كلام مركز، كلام فاهم لسنة الله الشرعية والكونية ومتى يستمعان وما يأذن به الشر، كلام مركز ذكر اتصالا عدة. قال خروج آدم من الجنة خير، خلص آدم خير لكن خرج الجنة ثم يدخل إليها، دخول الجنة خير لكن للشرك خروج، وهذا الذي استشكره القاضي عياض، خروجه خير نعم خروجه خير. طب لماذا لا يذكر أن خروجه من الجنة كان في يوم الجمعة؟ لأنه ما عظم الله في ذاك اليوم تعظيم الواجب، فنهي عن شيء ففعله فطرد، وهذا يسمى ما ذكرته لكم في مرات وكرات وسأبقى أذكره في الشراح كذلك. النهي معصية لكنها لما جاءت في وقت فاضل كانت عقبتها خروج من الجنة، فمن فعل معصية في وقت عظيم يطرد من الجنة. إذن النتيجة دلت على عظم المعصية في هذا اليوم، دلت على أن هذا اليوم عظيم عند الله عز وجل. ثم هل خرج آدم عليه السلام للإهانة أم خرج لمنصب الخلافة؟ بمعنى آخر، هل خرج إلالا أم خرج إكمالا لمهمة طلبه الله تعالى منه. لو لم يخرج ما كان في ذرية فيها أرواح وفيها حساب ينسخ الله فيها من روحه، وتكون هذا البث لعباد الله عز وجل الصالحين، ويكون منهم الأنبياء وهم خير من الملائكة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. خير من الملائكة، خير من الملائكة. فهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى كان سببه إخراج آدم من الجنة، كان سببه إخراج آدم من الجنة. لكن سجن في الحقيقة إصرار وكلمات وإفاضة وتطويلات تحتاج لثلاث أربع دروس ضربنا أن نغطيها في كتابه مستحضر السعادة. فله كلام بديع يعثر حصره واستقصاءه، قال لما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهده إليه وبنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. مؤمن في هذه الدنيا مليئة بالابتلاءات والشهوات إذا تخطاها واستقام على أمر الله عاش في جنة، عاش في جنة. لكن إياك أن تظن أن جنة الدنيا هي الملذات والشهوات. جنة الدنيا في قلبك في صدرك، أن ترضى على ربك، وجنة الله عز وجل أن تعرفه وأن ينشرح صدرك لطاعته. لذا قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان، قالوا جنة الدنيا وجنة الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وقالوا قال ابن القيم إن الأبرار لن في نعيم وإن التجار لفي جحيم. إن الأبرار في نعيم في الجنة، قال من قال إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن التجار لفي جحيم في النار مخطئ. والصواب إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه أسرار عظيمة لا يعرفها إلا من شرح صدره للوحي، وإلا من عرف أثر طاعات العبادة للقلب. فمن حصر الملذات والشهوات في الدنيا بالملذات والشهوات التي في الجنة فارق من انتبه لسنة الله في خلقه وكونه، التي للناس في الجنة هي خلافها للتي في الناس في الدنيا. الأطعمة هي سبب الهلاك، والجن أطول أعمارا منا ويعمرون لأنهم لا يأكلون، لا يأكلون في أكلهم. قسم منهم على التحقيق أنه يشم شما، وهذا المعمر منهم، وما عداه الذي يموت كموتته على ما حرره جن منهم العناد الأخفاق في منظومة الله. خلاصة الخروج من الجنة فيه خير. اسمع ماذا يقول قبل خروج آدم من الجنة، هو سبب وجود الذرية. الذرية ايش سببها؟ ايش سبب الذرية؟ الوطن، المرأة التي تخير، والمرأة التي لا تخير سيكون ذرية. الجنة ما فيها خير، صحيح؟ جنة ما فيها خير. طيب هذا تجدنا في مسألة قل من انتبه لها، قال إن الله كتب هذا على بنات حواء، صحيح؟ حديث. هل يمكن أن تخوض الجنية وأن تحمل؟ شو ممكن؟ لأن النبي قال بنات حواء، لما قال بنات حواء خرج منه جنيات، فخرج أن تحمل جنية من إنسان يقين. والكلام طويل في هذا الباب أيضا، لكن خروج آدم ترتب عليه وجود ذرية. المرأة صارت لما نزلت أصبحت صحيح، ولما صار صحيح صار مع الوطن صار دم الحيض يعقد ويتكون ولدا. ولذا قال الله قال الشارع في تفسير في توجيه كون خروج من الجنة من خيرية هذا اليوم، أنه البشر كل البشر ما يوجدوا إلا بعد أن يخرجوا من الجنة، وهؤلاء بثهم الله تعالى وأمرهم بطاعته وعبادته، ومنهم الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين والعلماء. فهؤلاء كلهم وجودهم خير ترتب على خروج آدم من الجنة، ولم يخرج منها طردا، بل لقضاء أوتار ثم يعود إليه. خرج يقضي أوتاره ليقيم دين الله جل في علاه. وقلت لكم حب الحبيب الأول دائما القلب معلق في الموطن الأول، وموطن الأول الجنة، ولذا كلنا يحن إليها ويحبها. فحبب الله تعالى إلينا الجنة بأن أدخل أبانا وجعله فيها ثم أخرجه منها. طيب، هذا بيان فضيلة هذا اليوم في إخراج. طيب قيام الساعة، هل قيام الساعة ولا تقوم الساعة إلا فيها فضيلة الجمعة؟ نسمع.
قال رسول الله تعالى: وأما قيام الساعة فسبب لتعديل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإبطال كرامتهم وشرفهم.
هذا اليوم يوم القيامة هو المجمع الأعظم والمقام الأفخم، وفيه يمهر الله عز وجل بين الخلائق من هو أفضل وأشرف. يقع وصل العبد بجائزته حتى نرى المؤمنون الكافرين يرون عذابهم وتبكيتهم، هذا فيه شرف وخير. أن يرى المؤمن عذاب الكافر الذي ابتعد وغطى فطرته فحرم خير الدنيا والآخرة، هذا فيه خير. وصل الناس بحسابهم في أن الساعة تقوم في هذا اليوم، فبلا شك هذا فيه خير عظيم. فإعطاء الرجل الفضائل التي وعد بها بعد إتمامه بالعمل هذا اليوم الذي يعطى فيه الجائزة ويعطى فيه الخير، بلا شك هذا من النعيم المقيم. فكيف وقد زاد عليه أنهم يرون أعداءهم في الجحيم المقيم؟ نسأل الله جل في علاه الرحمة. طيب، بعد هذا البيان وصحة ما ذكرناه من المناسبة، أسأل سؤالا: هل الخيرية في يوم الجمعة إنما هي الصلاة، صلاة الجمعة واجتماع المسلمين باستماع ذكر الله من الإيمان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الخيرية عامة تشمل جميع الطاعات؟ النبي قال خيرية، هل الخيرية محصورة في الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محصورة في كل شيء؟ ما يخفى عليكم حديث سلمان الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلتها بقيام. لا يمنع أن تصوم ولا يمنع أن تقوم، لكن الذي تمنع منه أن لا تقوم إلا هذا اليوم، وأن لا تصوم إلا هذا اليوم هذا لست ممنوع منه. طيب، إذا استثنينا خاصية اختصاص هذه الليلة القيام، هل سائر الطاعات فيها من الخير؟ أم أن الأمور الخيرية فقط على الورد على ما ورد فيه النص؟ مثلا انظر لسرد الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا تراجع العلماء هي جند الله كما كان يقول سفيان الثوري، وننزل الله عز وجل عند ذكرها الرحمات. شيخ الإسلام لما كان يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق قبل خروجه، وكان يقول حتى لو لم أجد إلا كثر خبز فأخذها من بيتي وأعطيها للفقراء قبل خروج الجمعة. هذا مما عظيمة أن الله عز وجل أكرمك بأن تحضر الجمعة. فبين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله صدقة، فكان يقول الجمعة كذلك شعيرة من شعائر الإسلام. وهذا قائم على فهم، وهذا الفهم مسبوق به، فقد أخرج عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح محاورة جميلة غاية بين كعب بن الأحبار العارف بكتب الله وما فيها من أخبار، أعني التوراة خاصة، وبين أبي هريرة رضي الله تعالى. قال أبو هريرة: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أتاه الله إياه. وهذا كلام أبو هريرة مر بنا، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومناظرته مع كعب كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ إذا كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض والبر والبحر والشجر والثرى والماء والخلائق كلها إلا ابن آدم والشيطان. قال: وتخص الملائكة أبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صفوفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله وما كتب في صحائف الملك. هذه أخبار سابقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق على كل رجل حال يغتسل فيه كغسله من الجنابة. قال: ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. ثم قال كعب: والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. يعني يا من تريد تتصدق تصدق يوم، يا من تريد تزكي تزكي يوم الجمعة. إذا كان عثمان على المنبر كان يقول الناس: شهر صيامكم شهر زكاتكم. ورجعنا التداخل، تداخل بين الطاعة وبين الزمن. فصدقة يوم الجمعة ولا سيما بين يدي الصلاة، وهذا شيء من التعظيم، من تعظيم الدرس أن تتصدق قبل الدرس، هذا المعنى الشرعي يأذن به. بين يدي الطاعة كما تتصدق الصدقة، الشرع ما وضع لها وقت، ما منعك منها، منعك من امتثال، من امتنان، لا أخير، لكن ما منعك من أصل العبادة وأصل الطاعة ووقت لها وقتا. فهذه أمور ينبغي أن تتسع لها الصدور. فالذي يقرأ تراث وسير العلماء وسير السلف يجد له يجد عنده مستندا لمثل هذه الطاعة. إذن الأفضلية ليست فقط ليوم، ليست فقط للصلاة، وإنما الأفضلية لسائر الطاعات ما لم تصادم هذه الطاعة نصا، كما ثبت من المسلم في الاختصاص في يوم الجمعة بالصيام وليلتها بالليل. الإمام النووي تابع عن غيره فقيه بار، والآن يعطيك أفضلية يوم الجمعة مسألة فقهية علق فيها الأفضلية على الطلاق، ومثل يتدرب فيه العبد ليقوي ملكته الجسدية. نسمع المثل الذي ختم به شرح الباب وندقق في الفهم حتى نحسن أن نضبط أن نفهم على فقهائنا وعلمائنا تفريعاتهم وتدقيقاتهم، نفهم مرادهم. نسمع الشيخ الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة وفضيلته على سائر الأيام. وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام.
طيب، رجل قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، متى تطلق؟ أو قال لها: أنت طالق في أفضل الليالي، متى تطلق؟ اسمع الآن وانظر لتصريحات الفقهاء وتفريعاتهم، حتى المفتي لما يفتي يفهم كلام السائل فهما حسنا ويحسن التفريع. الفقه ملكة أسأل الله مرضخ وإياكم ملكات العلوم. نسمع تصريحات وتفريعات الإمام النووي. قال فيه وجهان لأصحابه. هو يتكلم عن جواب هذه المسألة لأصحابنا. من يريد لأصحابنا؟ شافعي أصحاب الوجوه الشافعي، وهم ما قبل المئر، ما قبل سنة 400 أصحاب الوجوه أئمة الشافعية الذين توفوا ما قبل سنة 400 الهجرة. هؤلاء سمونا في اصطلاح الشافعية الأصحاب. ولما قال فيها وجهان، شو يعني فيها وجهان؟ ايش وجهان؟ يعني الشافعي ما له الكلام، الإمام محمد بن إدريس ما له الكلام، وإنما خرجوا على كلامه. وعلماءنا اللي قبل خمس قبل 400 قبل ذي القرن الخامس قبل سنة 400 بحثوا المسألة واختلفوا فيها على وجهه، وما ظفروا بنقل عن الإمام. إذا رأت فيها الإسلام نفهم، نفهم كل كلمة نقرأها. طيب نسمع الوجهين.
قال رحمه الله تعالى: وفيها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث.
قوله أصحهما، الأصح في قابل صحيح، ولو قال صحيحهما فالقول الثاني الذي يقابله ضعيف. فقوله أصحهما يعني دل هذا على أن القول الثاني صحيح وليس بمعيوب. لو قال وصحيحهما لكان القول الثاني ضعيف. فلما يقال أصحهما والثاني يلتفت للثاني ولا تهجر ودقق فيه لعلنا نرجح، لعلنا نرجعه. لما يقال أصحهما يعني يكون الثاني ماله، يكون الثاني قول الثاني صحيحا. أما لما يقال وصحيحهما يكون قول الثاني يكون ضعيفا. هو الآن يقول أصحهما. هذه فائدة القراءة في الدرس السابق، يعني تفهم كل شيء، تنزل كل شيء منزلته. طيب يقول إيه؟ يقول وفيها وجهان لأصحابنا أصحهما تطلق. بس ماذا تطلق؟ يوم عرفة. تطلق يوم عرفة. يوم عرفة أفضل يوم، قلنا في أيام سنة، ويوم الجمعة أفضل يوم أيام الأسبوع. وصاحبنا المطلق إيش قال؟ دقق الآن. صاحبنا المطلق من الآن نبحث مسألة قد لا تقع إلا نادرا، وقد يقول أخي شو فائدة المسألة؟ نقول فائدة تحصل ملكة، تفهم كلام العلماء تحصل ملكة. وانتبه عليه: الذين ينبذون العلماء بأنهم يتكلمون في الخير والنفاس والمسائل النقلية ولا يتكلمون في قضايا الأمة الكبيرة مبذلون، ولا أقول مخطئون. ذلك أن الواجب على العالم حتى يصل مرتبته بأن يتكلم في مسائل الأمة أن يتعلم هذه المسائل وأن يكون ملكة منها، وفي هذه الملكة يتكلم في المسائل الكبار التي تخص الأمة. وأما الكلام في المسائل الكبار التي تخص الأمة دون الملكة التي يتعلمها من مسائل الطلاق والحيض والنفاس كلام دخيل على الشرع ليس له به صلة. طيب هذه مسألة مهمة جدا، نتكلم في المسائل الأمة الكبار بعلماء الكبار اللي تحصلوا الملكة من المسائل المنقولة. أولا المسائل النصية، فإن لم تكن نصية من المسائل التي ذكرها علماؤنا وبحثوها، فحينئذ يستطيع من خلال الملكة هذه أن يتكلم في المسائل التي وقعت ولم تبحث من قبل. أما غير جاهل حقي دائما يتكلم بالعقل ولا يعرف النقل ولا يعرف طرق العلماء في معالجة الأشياء، يتسنق يعني يتسنق أعلى السلم ويتكلم في قضايا الأمة الكبار المآل ما فهم. وهذا هو سبب الخطأ الدائم للأسف الكبير المنشور للإسلام في القضايا السياسية الكبار التي أخطأ فيها الناس منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا مئات المرات، مثل الإسلام ولا مقومه. ولا مقوم ولا من كاحب، حتى أن هذا الساق وصل إلى إليه إلى دعوتنا المباركة، وتكلم بعض كبرائنا في مساء الكبار بالإعلام وما تاب أحد. وهذا جرم فوق جرم فوق جرم فوق جرم، وجرمهم باق لمن اتبعهم غيرهم. حدثني بعض أخو الحضور وهو أخونا حزم الجوار رحمه الله يقول لما نزل بعض إخواننا على انتخابات البقعة كان يقول الشيخ يقول تفوح الموضوع ورحت الموضوع، لازم الشيخ يقول تفوح. قال لماذا يعني لماذا التخريج والإمام موجود؟ يعني نحن نحتاج لتخريجك والإمام موجود، فما تبعت لو ما عاد تخرج على قولي. قال تصرنا فسألنا، فقال الشيخ هذا التخريج خطأ مفاد كلامي، وأخبره أن عليه وزره ووزر من اتبعه من السلفيين. هذا النقل وذاك التخريج، والنقل مقدم على التخريج عند أهل العلم قاعدة العلم. طيب ما عدا رأينا من الفطرة نعود لصاحبي نسأل، ما هو السؤال؟ ما هي المسألة الغريبة؟ الحسن قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، وقوله حسنة لأنها تعطي المفتي فطنة، تجعله يتفطن، تجعله يربط بين النصوص. ملك قال لزوجته، وهذه مذكورة في الشافعية في ترجمة قول الحسين، قال لزوجته إن أخطرت على بارد فأنت طالب، وإن أخطرت على حار فأنت طالب، وإن أخطرت على جامد فأنت طالب، وإن أخطرت على سائل فأنت طالب. ثم أراد أن يرجعها فاستدعى العلماء فجاءه قول الحسين، قال ابحث لي عن مخرج، ابحث لي عن مخرج كيف بدي أوفل وزوج لا تطلب. فقال له وهذا ذكرني بكلمة حسن، قال له القاضي الحسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فكل ما شئت فأنت قد أفطرت بالإدبار والإقبال. هذا صنع الفقهاء، هذا صنع الفقهاء. ولذا قال قتادة الفقه رخصة تؤخذ من ثقة، الفقه رخصة تؤخذ من ثقة، يجب على الفقيه فقه الواجب، ويجب مخرج لأن تكون المسألة حلالا لا حراما ما استطاع لذلك سبيلا. والفرق في بعض الأحاديث بين الحلال والحرام شعارات، ففرق بين من يتكلم بملكة وبين من ينقل وهو لم يحصل هذه الملكة. طيب نعود للمسألة بعد أجل. قال لو قال لزوجته أنت طالب في أفضل ترك، قال في أفضل الأيام ولم يقل في أفضل أيام السنة، لو لم يقل في أفضل أيام الأسبوع، رجل قال لزوجته أنت طالب في أفضل الأيام بالألف واللام مثل الاستغراق، أفضل أيام الإطلاق. أنا أسمع الجواب.
قال رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد
أفضل أيام الأسبوع فيتعين
الجمعة.
طيب إيش الجواب؟ أسمع منكم. أتفضل. متى تطلب؟ يوم عرفة أو يوم الجمعة؟
يوم عرفة
يوم الجمعة. من أجمل وأروع المسائل الفقهية التفريق. إذا أبو حنيفة رحمه الله لما كان يجلس مع تلاميذه حصل كذا، يكتب بكذا، قال بكذا غلط، قال بكذا غلط، المقارن غلط، ثم يبدأ بالتنويه. أولا جواب الإمام النووي دقيق، الإمام النووي هو شيخ المذهب، شيخ الشافعي، شيخ المذهب الشافعي النووي الراحل، إذا اتفقا على قول هو المذهب. النووي يقول أفضل إذا قال الأيام على الإطلاق لم أعرف إلا إذا نوى، إذا وضع في باله يعني أسبوع أفضل أيام الأسبوع، قلنا تقول أفضل أيام ماذا تريد؟ قال أيام الأسبوع. إذا نوى أيام الأسبوع نقول له زوجتك تطلق يوم الجمعة. وإذا قال زوجتي أنا أريد أيام السنة نقول له تطلق يوم عرفة. وإذا قال ما أدري دخلنا بدري يوم عرفة. دخلنا بدري يوم عرفة لأن الأصل استصحاب النساء. يعني فرد الحق طلق ولا ما طلق؟ الصواب مطلق ولا ما طلق؟ جاء رجل لبعض العلماء فقال له طلق، ما دمت شاهد طلق وقرأ أخرى من الخلاف. فجاءوا لعالم فقال عالم أنت حالك حال من جاءه رجل وقال شككت على بولي على ثوبي بول ولا ما عليه بول؟ فقال لك هذا المسلم قال لك طلق، قال بول عليه ورسوله. الأصل ما عليه بول، الأصل زوجته صالحة، الأصل زوجته غير صالحة أصلا، الأصل زوجته غير صالحة. فبعض الناس بدون الوضع يطلق زوجته. الإمام ابن القيم لما تعرض للطلاق الثلاث والمحلل المفصل طويلا في إعلام المقطعين برهن بأدلة عجيبة عظيمة وعليها الآن مدار النووي التفريعات القادمة، بين أن الورع والتقوى إن شككنا أن نستصحب الزواج. الورع والتقوى إذا شك الرجل أن يستصحب أنها زوجة حتى قضية حقوق الأولاد وقضية يعني الأمور تترتب عليها أشياء كثيرة. طيب إذا جواب على المسألة هكذا بهذا التفصيل وأدخل فيه نيته، لأن الألفاظ قوالب المعاني والعبرة بالمعاني والمعاني تظهر من خلال نية القائل. نسمع كتمة الكلام.
قال رحمه الله تعالى ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر.
طيب فقال أفضل أنت صالح، قال زوج صالح أفضل في أفضل الليالي على الإطلاق تتعين. شوف الآن الفقه، انظر الآن للملكة التفريع بعدها. قال ليس القدر، طب القدر متى؟ عشر أواخر متنقص إلى في العشر لواحد متنقص في عشر أواخر. يعني محتملة سورة القدر 21، محتملة 23، محتملة 25، محتملة 27، محتملة 29. احفظ معي هذا، احفظ معي رقم 2. إذا وقع شك في الطلاق وعدمه الأصل إبقاء طلاق. احفظ الأصل الثاني وهذا التفريع. طول التفريع الآن ممنوع. نسمع التفريع. نعم. الأصل إبقاء الزواج. إذا وقع شك الأصل إبقاء الزواج وإلغاء الطلاق. الأصل إبقاء الزواج. إن قلت خلاف هذا فهذا زلل لسان. نسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر.
يا سلام. إذا كان قبل ليلة 21 أو قبل العشر الأواخر متى يبدأ الطلاق؟ لما نتيقن أنها دخلت في القدر متى تكون؟ في أول جزء من ليلة الأخيرة. وما قال ما قال ليلة سردية من العشر، وقال عشر الله وبناء عليه أجر. قال إذا قال قبل ليلة 21، طب لو واحد قال لزوجته أنت طالق في أفضل الليالي وقال بعد ليلة 21 أو ليلة 22 أو 23 قال هذه الكلمة. اسمع الآن، اسمع وتربى وترحم على النظام.
قال رحمه الله تعالى وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية.
يا سلام. لم تطلق، متى تطلق؟ السنة القادمة مثل الليلة، مثل الليلة التي قال فيها. ليش؟ لأن تكون كل الاحتمالات في مثل الليلة في السنة القادمة قد وقعت، واستصحبنا صحة النكاح إلى أول جزء من الوقت في السنة القادمة. لو كانت ما بعد حصلت، إذا كانت ما قبل حققت في مثل هذا الوقت في السنة القادمة تطلق. هذا فقه، هذا تصريح يدرب الطالب أن يحسن التنويه، يحسن كيف يعلق الأحكام وكيف ينتهي. إذا هو صدق وبر لما قال حسن، فرق صحيح غريب لكنه حسن، حسن يفيد أنك تحسن التنويه. نعم.
قال رحمه الله وعلى قول من يكون هي متنزلة لا تسقط إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، والله أعلم.
وعلى قول من يقول هي متنقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وقل كذلك إذا مضى، وقل كذلك إذا مضى في السنة التي بعدها، والله تعالى أعلم. طبعا هذا رد على الموسوسين في الطلاق خاصة، بعض الناس موسوس، نسأل الله الرحمة والعافية، إذا قال طارق قل أقول طالق، إذا نادى على صاحبه فقال يا طارق قال أنا أعوذ بالله منك الله، لعلي قل طارق طالق إلى طارق، هذه الوسوسة لا تكون إلا بسبب الجهل، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. كم باقي؟ أربع دقائق. طيب نستفيد هذا، لنبدأ بباب جديد في درس قادم، واستفيد من هذه الأربع دقائق بإيضاح مسألة مهمة تحتاج لتنويه أيضا وتفريغ في اجتماع الجمعة مع الجلوس. يذكرون، وقد سألني بعض الأحبة، أن غدا في وقت صلاة الجمعة يوجد خصوص الشخص، ماذا نصنع؟ خطباء الجمعة ماذا يصنعون؟ أولا المسألة تحتاج إلى مقدمة، خصوص الخصوص، منهم من قال أن الفرق بين الخصوص والخصوص أن الخصوص إنما يكون في القمر والخصوص تكون في الشمس، وهذا ليس صحيح، فالصحيح أن الشمس والقمر يقال كل منهما خصوص وخصوص، فإن كان الشمس والقمر قد أظلمت الكلية ولم يرى منها شيء يقال حس، وإن بقي منه شيء يقال جس، فالخصوص الخصوص يكون في شمس القمر. ثانيا الخصوص الخصوص نوع من أنواع صلاة الآيات، فكل آية ليس للعبد فيها قدرة وقعت فالواجب عليهم أن يهزأوا إلى صلاة الجماعة، وانتبه علي، ما قلت افزعوا إلى دون الله، قلت افزعوا إلى صلاة الجماعة. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره أن أنسا مع مجموعة من التابعين لما وقعت الزلزلة في البصرة صلوا صلاة الكسوف. قد يقول قائل التعاليم الرسمية اليوم في الدول زلازل ما نأتي لأماكن تحتها الكسوف، فقلنا لا يلزم أن نأتي للمسجد، ونحن في الساحات العامة نصلي صلاة الجماعة، فالعبرة بالصلاة ليست العبرة بالمسجد. ثالثا لما تتزاحم الطاعات يقدم أقواها، فإذا وقع التصادم التام بين الكسوف والكسوف الجمعة فالجمعة مقدمة، ويؤكد ذلك ما رواه النسائي في مسألة أخطأ فيها بعض أهل العلم وعلى رأس الإمام الشوكاني، غفلوا على رواية في اجتماع الجمعة مع العيد، ففي رواية ابن الزبير عند النسائي أن ابن الزبير خطب ثم نزل فصلى لما اجتمعت الجمعة مع العيد، فابن الزبير والصحابة صلوا صلاة الجمعة بأول وقتها، فيأتينا ما يدل على أن الجمعة وقتها أوسع من وقت الظهر من حيثية أول الوقت، وصلى ما قبل الزواج فخطب ثم نزل فصلى، فلما اجتمعت الجمعة مع العيد قدمت الصحابة صلاة الجمعة على صلاة العيد وأغنتهم عن صلاة العيد. ولذا لما قيل ابن عباس أنه لم يصلي إلا العصر أي لم يصلي الظهر قال لقد أصاب السنة، ومراده بإصابة السنة أنه قد أسقط الظهر بأداء صلاة الجمعة لا بأداء صلاة العيد. يعني بعض المفسرين كأمثال الشوكاني، وكان يقول بهذا شيخنا رحمه الله أيضا، أن من صلى العيد ليس به الظهر، هذا الشيخ هذا فيه رحلة عن رواية من المسائل، والعجيب أن شيخنا رحمه الله ذكرها في سنة المسائل أيضا، ذكر هذه الرواية في المسائل أنه خطب ثم نزل فصلى، فصلاة كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد، حتى نقول للناس ليسوا العيد ولا تصلوا الظهر وصلوا العصر، هذا الكلام ناقص بسم الله ليس صحيح. فإذا استطعنا أن نجمع بين الصلاتين حسب وقت صلاة الجمعة وقت يسميه الفقهاء وقت ضيق والعبادة الضيقة ما لا تتسع لغيرها من جنسها فإذا صار في استغراق في وقت الخشوف والخشوف في هذا الوقت تكفينا صلاة الجمعة وهي الأصل في الشرط والمشغول لا يشغل وأما إذا استطعنا أن نصلي قبلها ثم تأتي وقت الجمعة فنصلي الجمعة فنجمع وفي الشرع الجمع مقدم على الترجيح الأمر المهم الذي ينبغي أن نذكره أنه لا يكفي أن نعلن عن صلوات الآيات وأن نعلن عن الآيات قبل وقوعها طبعا هذا بحثا ممتعا طويلا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان إخفاء بعض الكتاب الأمر الآخر أننا نصلي بالرؤية التي نراها بأعيننا وفي بلادنا في هذا اليوم وظاهر كذلك فيما يذكرون في غد أن السماء ليست مصفية ليست صافية فإذا غطى الغيم الشمس ولم نرى شيئا نستصحب إيش؟ نستصحب الشمس الآن في كسوف ولا في كسوف؟ ما في كسوف إذا ما رأينا فالله ولا يجوز أن نصلي على الثبات والغالب على الظن أننا لن نرى الغالب على الظن من خلال كما يقولون أحوال الصف والشمس والسماء فيها غيم ولا نرى الشمس فحين إذا نصلي فإن رأينا الكسوف فتكفينا صلاة الجمعة إلا إن فرقت الجمعة فإننا نؤدي الصلاة ثم بعد ذلك نجمع بين طاعتين وعبادتين والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل هل هنالك دليل على أن آدم عصى يوم الجمعة؟ في رواية عند أبي داود وفيه يوم الجمعة أمر الله آدم. وأمر الله تعالى آدم أن يهبط بعد أن أكل من الشجر القرآن رب الحديث متى أهبط آدم من الجنة؟ لما عمل معصية مباشرة لما أكل الشجرة ظهرت العورات والسوءات وتغير الحال فأهبط أهبط من الجنة فمباشرة الإهباط كان على إثر معصية مباشرة فكان في ذاك اليوم لو بقي آدم في الجنة ولم يخرج منها لم يكن له ذرية ظهر نعم لم يبقى منه ذرية اربط هذا بالحديث كتب الحر على ابن سواء والمرأة في الجنة لا تحيط طب المرأة لو رجل اشتهى ولدا في الجنة ورد في بعض الآثار أن الحمل والوضع يكون في سهل وهذا يكفى من باب الأمنية والشهوة لا من باب سنة الله في الخلق تحقيقا لعموم قول الله تعالى ولهم فيها ما تشتهيه لا أنفس وطلب الله أما حمل سنة الله في الحمل فهذا غير في الظاهر ذلك هل أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم البخاري؟ نعم سبب دقة مسلم ممتاز على مسلم في أشياء ممتاز على مسلم في أشياء الصواب التفصيل على القاعدة التي نتعلمها من علمائنا أن غالب التفصيل فيه تفصيل غالب التفصيل فيه التفصيل لكن بالجملة من حيث الصحة شرح البخاري أصح من مسلم ولذا الأحاديث التي انتقلت على مسلم أكثر عددا من الأحاديث التي انتقلت على البخاري والله تعالى أعجبني ملكة أعجبني استشكال ينبئ عن ملكة إذا أصبحنا يا طالب العلم يعني يجول في صدر أشياء ثم تراها على ألسنة الفقهاء في كتبهم احمد الله احمد الله وأعلم أنك بدأت ترتقي بالاستثناء وبديت يعني يكون لك إن شاء الله تعالى قبول وجود وياكل الاضطرار ياكل الاضطرار لكن احمد الله لأن هذا الأمر ويسبق هذا إذا بديت تستشكل أخ يقول إذا قال الذي اشترط الطلاق خير يوم وقال لك أنه شيء ألا يقال له إن زوجته تطلق عند اجتماع عرفة بيوم الجمعة يقال هذا نادر اجتماع ليس الأصل ونادر والنادر لا حكم له والنادر لا حكم له المعلق الأمر على شيء نادر النادر لا حكم له الجن لا يأكلون حديث من يأكلون العظام من النبي عليه الصلاة والسلام العظام الروح طيب نسألكم نقول الجن لا يأكلون أنا قلت هذا شو قلت؟ صنف من الجن يقال قلت هذا يقال إن صنفا من الجن لا يأكلون ولا يشربون. وذكر هذا الصرافي في نفائس الوصول صحيح المشهور وذكر أشعارا وأن الجن كان يخبر بذلك من هواتفهم، وهذه أصداق تحكى لا يعقد القلب عليها. فالجن ظاهر يعني أنهم يعمرون، وتعمير الجن قصص وحكايات كثيرة وردت عندما قبلنا ووردت على ألسنة بعض علماء السلفين. واعلم علمنا الله وإياه حتى أبيحت وفجد بعض المسندات لبعض المسائل في الجن أني في خدمتي لتراث البلطيني وجدت وجودة له في الأحكام الفقهية التي تخص الجن، ولم أجدها مفردة وإنما وجدتها في منظومة طويلة جدا ضمنها تلميذه أحمد بن العماد الأصفهاني منظومة عن الجن، أخذ أنقاط المقدمة وبعض عروض الشيخ فيها ولم يضع لها علامة. ما استطعت أحدث العروض فحققت المنظومة على ثلاث نسخ خطية وشرحتها شرحا بديعا طويلا مدللا مفصلا خاصا في أحكام الجن، فكان للأكل والشرب والزواج ولا سيما الزواج كان له نصيب كبير، والذي كنت معقدا قلبي عليه وما زلت. قال الله لي ولكم ثبات على الحق ولا أراه إلا حقا وصوابا أن نكاح الجن من الإنسية ونكاح الإنسي من الجنية لا يمكن أن يتصور، التمتع حاصل، أما النكاح وحتى أني يعني في مجلس كنا في بحلة مع شيخنا رحمه الله الألباني سئل عن المسألة وتكلم، ثم في اليوم التالي يتصل بي ويقرأ علي كلاما من كلام الإمام الألوزي في تفسيره لسورة النمل. يقول الألوزي كيف يكون حمل من جنية وطاهنة؟ هي غيب بس الحمل يكون ظاهر، يعني بس الورود يكون ظاهر. وبدأ يتكلم بكلام طويل، يعني مفاده أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، فلا الشرع يأذن به ولا سنة الله في الخلق تأذن به. وفهمت من قول بنات حواء أن الجنيات ليست بنات حواء، وبالتالي ما تولد، يعني طريق التكاثرهم غير طريق التكاثر، ما مش ممكن يكون هنالك يعني مقاصد شرعية في تحقيق الأسرة بين الإنس والجن ولا سنة الله في كونه تأذن بها. أعمار الجن هل المعمرون أخبار كما قلت كل شر لا يعني لا تكون من المعتقد ولا تتذبذب ولا تتذبذب. الله تعالى أعلم. جاءني السؤال مرة أخرى تكلمنا عليه في الدرس الماضي، إن فصلتم في الرد إلا الأولى وهي التي انقطاع مخرمة من بكير ولم تفصلوا في الصلاة، قلنا فصلنا في الصلاة في جوابنا السؤال الدرس الماضي، فصلنا في هذا أتفق على القدر وأجيب إن شاء الله على الأسئلة المتبقية في درس رد الفجر في مسجد الرحمن، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.